والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الصلاة، وكذلك في اعتبار طهارة الباسي والبدن من الخبث فيها. نتكلم اليوم إن شاء الله في اعتبار طهارة مكان المصلي، وسيقع الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في اعتبار طهارة مسجد الجبهة من عدمه. النقطة الثانية في اعتبار طهارة بقية المساجد الستة من عدمه، أي اعتبار طهارة جميع المساجد السبعة، يعني بعد أن ثبت عند البعض أنه يعتبر، بل كاد يكون إجماعا يعتبر طهارة مسجد موضع سجود للجبهة. عليكم السلام ورحمة الله. البعض يرى أنه تعتبر طهارة كل المساجد، يعني مسجد الجبهة والمساجد الستة المتبقية. النقطة الثالثة في اعتبار طهارة مكان المصلي مطلقا، ليس فقط موضع السجود من الجبهة، بل ليس فقط موضع السجود لكل المساجد، بل كل مكان المصلي تعتبر فيه الطهارة. أما الكلام في النقطة الأولى، أي في اعتبار طهارة مسجد الجبهة من عدمه، فالمعروف بين أصحابنا وفقهائنا اعتبار طهارة مسجد الجبهة، بل ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بينهم فيه، بل هو من الإجماع المحصل كما سوف يتبين. ولم يعرف الخلاف إلا من الراوندي. الراوندي هو قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله الراوندي، المتوفى 573، من تلامذة الشيخ الطوسي، مدفون في قم المقدسة عند مرقد السيدة معصومة، وهو غير ابن الراوندي أحمد ابن يحيى ابن إسحاق، المتوفي 294 هجرية، كان معتزليا وعدل عنها ثم صار زنديقا كما يقال. ابن الراوندي غير ابن الراوندي. ونسب أيضا الخلاف إلى ابن، طبعا حكاه عنه في المختلف، في حكى ذلك العلامة في مختلف الشيعة في الجزء الأول صفحة 482-483 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي طبعة الثانية، وسأقرأ عبارته إن شاء الله. وأيضا نسب الخلاف إلى ابن حمزة في الوسيلة، والمحقق في المعتبر أيضا، لكن الموجود فيهما موضع الصلاة، ولعل المقصود به ما عدا الجبهة، بل إن المحقق استثنى واشترط طهارة موضع السجود للجبهة في نفس الموضع صريحا. إذن نسب الخلاف إلى ثلاثة، هم الراوندي حكاه عنه في المختلف، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقق الحلي في المعتبر. نقرأ عبائر هؤلاء لنرى هل هي صريحة أو ظاهرة بعدم اعتبار طهارة مسجد الجبهة أو ليست كذلك؟ لماذا نقرأ عبائر هؤلاء؟ لأنه سنقول إن الدليل على اعتبار طهارة مسجد الجبهة عبارة عن وجهين: الإجماع ورواية. وبالتالي قد يشكل على الإجماع أنه يوجد مخالف، يعني الإشكال الصغروي، ولا بد أن نثبت أنه يوجد مخالف أو لا يوجد مخالف. قال المحقق الحلي رحمة الله عليه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المتوفى 676 هجرية في المعتبر في الجزء الأول صفحة 445-446 بحسب منشورات مؤسسة سيد الشهداء، قال: مسألة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري والحصير جازت الصلاة عليه وطهر، وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف، يعني اختيار الشيخ المفيد في المقنعة واختيار الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف. وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها. شنو يعني تجنبها؟ تجنب الصلاة على الأرض والبواري والحصر إذا تنجست والشمس جففت البول. وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا. وقيل: لا يطهر، يعني هذه الأمور. من الأرض. لا، ظاهره قال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها، ظاهره وجوبي.
وقيل لا يطهر، هو الأحوط تجنبها يعني ما
هذا كلام ابن جنيد، قال الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا. احنا كلامنا في المحقق ماذا قال. وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها. لا يطهر ويجوز الصلاة عليها. جاي بعد هاي العبارة يفهم منها الخلاف، بس خلينا نكمل. وبه قال الراوندي منا، يعني شنو الراوندي شنو قال؟ لا يطهر ويجوز الصلاة. لا يطهر بتجفيف الشمس، الشمس ليست من المطهرات لكن تجوز الصلاة. شو أنت بقولي؟ وبه قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة ابن حمزة، وسأقرأ عبارته، عبارته الآن سأقرأها إن شاء الله. وهو جيد. ما هو الجيد؟ الجيد أي جواز الصلاة على الأرض والبواري والحصر إذا تنجست بالبول وجففتها الشمس، مع كون الأرض والحصر والبواري لم تطهر بتجفيف البول بالشمس. شو أنت تقول؟ هذا عبارة. ما الذي لا يطهر؟ موضع الصلاة الذي هو الأرض والحصر والبواري. واستدل الشيخ لما ذكره، شنو الشيخ إش قال؟ يطهر وتجوز الصلاة عليه. بإجماع الفرقة ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا كان في الموضع قذر من البول أو غيره فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة. ثم قال المحقق يكمل وفي استدلال الشيخ بالروايات إشكال، لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها هذه الرواية، ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة. إذن المحقق الحلي شنو؟ مو مخالف، يشترط طهارة موضع الجبهة. أما كلامه الأول سيأتي توضيح كلامه الأول أنه وهو جيد سيأتي شو يقصد هذا أجيب. وأكمل المحقق ويمكن أن يقال إذا استثنى المحقق الحلي موضع مسجد الجبهة صريحا واشترط فيه أن يكون طاهرا، ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها، والسجود يشترط طهارة محله. هنا أراد أن يقول يمكن أن يقال أن الإذن دليل على طهارة الأرض ولو بتجفيف الشمس، لأنه يكمل العبارة ويستدل لقول الإمام بقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. ويمكن أن يقال رجع فعاد وعاد وقال بقول المشهور، يمكن أن يقال. لكن كلام الأول شنو معناه عندما قال وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها وبه قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة وهو جيد، تبين أنه لا بد أن يحمل على محمل آخر سيأتي، لكنه صرح باشتراط طهارة موضع الجبهة. فإذن المحقق ليس مخالفا، واضح. وأما ابن حمزة عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة الذي عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري قال في الوسيلة، طبعا هذا في المعتبر كلام المحقق الجزء الأول صفحة 445-446 استفدنا منه رأيه، وأيضا نسب القول إلى الراوندي ونسب القول به إلى صاحب الوسيلة ابن حمزة. أما ابن حمزة في الوسيلة صفحة 79 فقال وأما ما يجلس عليه فإن كان فرشاً وكانت النجاسة يابسة بحيث لا تتعدى إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس، والتنزه عنه أفضل. وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل مثل الثوب، وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه دون السجود، وإن كانت غير مرئية وأصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله، وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذا كانت الجبهة يابسة، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود. شنو العبارة شو تقول؟
يعني
يقول: إذا كانت النجاسة يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه، والسجود إذا كانت الجبهة يابسة وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود. أي يعني السجود يعني شنو؟ إذا أكو نجاسة جففها غير الشمس ليش لا يجوز السجود؟ لأن يشترط الطهارة. زين شنو عبارتك إذا جففتها الشمس؟ لا، جاز الوقوف عليه، ما صرح بعد بقصة السجود، جاز الوقوف عليه. واضح الفكرة؟ يمكن أن يقال أن مراد العلمين العلامة وابن حمزة، بعدين أرجع للراوندي، أنهما يذهبان إلى عدم طهارة الأشياء بجفافها بالشمس، لأن الشمس عندهما ليست من المطهرات، لكن هذا لا يعني أنهم يرخصان في السجود على المتنجس. المحقق الحلي صرح بأنه يشترط طهارة موضع السجود، وابن حمزة صرح بأنه إذا كان الجفاف بغير الشمس لا يصح السجود ويصح الوقوف، وإذا كان الجفاف بالشمس سكت عن السجود، لم يذكر، قال جاز الوقوف. قال إذا وإن كانت يابسة وجففت جاز الوقوف عليه، والسجود إذا كانت الجبهة يابسة والسجود إذا كانت الجبهة يابسة. يعني لم يستثني موضع السجود كما استثنى المحقق. غاية الأمر قال إذا جف من غير الشمس لا يصح السجود. إذن لعل المراد أنهما يرخصان في السجود، لعل العلامة صريح كون نخرجه، لكن تعبير الجيد وهو جيد عندما نسب القول لابن حمزة والراوندي، لعله يقصد أن الشمس ليست مطهرة، لكن مع ذلك ما دامت النجاسة جافة وجففتها الشمس فهي من النجاسة المعفو عنها. قرينة ذلك أنه قال نشترط، العلامة قال نشترط طهارة موضع الجبهة، وقرينة ذلك عند ابن حمزة أنه قال إن جففت النجاسة غير الشمس لا يصح السجود. فإذن مراد العلمين أنهما لا يريان أن الشمس مطهرة، موضع السجود إن كان نجسا وجففت الموضع الشمس تجفيف الشمس لموضع السجود لا يطهره، لكن مع ذلك معفو عنه، معفو عنه عند السجود عليه. لو كانا لا يشترطان طهارة موضع الجبهة لما قال المحقق في عبارته شنو قال؟ قال ونحن نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة. وابن حمزة قال وأن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون سجود. فإذا هما يشترطان طهارة موضع الجبهة. غاية الأمر أن البول إذا جففته الشمس وإن كان باقيا على النجاسة لكنه معفو عنه، كما يمثلون لذلك كما في مسألة ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء عند بعضهم نجس لكنه معفو عنه. ولذلك صرح العلامة بعدم الترخيص في السجود على الأرض المتنجسة إذا لم تجف بالشمس، صرح ابن حمزة. وصرح العلامة باشتراط طهارة موضع الجبهة. وبالتالي فالعلمين لم يخالفا في اعتبار طهارة مسجد الجبهة. غايته إذا جف المتنجس بالشمس فيعفى عن نجاسته ويجوز السجود عليه. أما الراوندي فليس بين أيدينا كتابه، لكن حكى عنه في المختلف في الجزء الأول صفحة 482-483 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. قال العلامة: الأرض والحصر والبواري إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المائعة ثم جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا، الكلام للعلامة. ويلوح من كلام قطب الدين الراوندي أنها باقية على التنجيس، يعني تجفيف الشمس للبول لم يطهر الحصر والبواري، باقية على التنجيس، وإنما يسوغ الوقوف عليها والسجود. قال قطب الدين، نقل العبارة العلامة: الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب، إذا أصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة، إذا رطبة راح تنتقل للبدن، أو لم يكن الجبير رطبا، والحق هو الأول. الحق هو الأول شنو؟ ما نقله عن أكثر علمائنا من أن الشمس تطهر الحصر والأرض والبواري إذا جففتها. وكلام الراوندي أيضا شنو مضمونه؟ ليس صريحا في عدم اعتبار طهارة موضع الجبهة. غاية الأمر ماذا قال؟ فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، هو لم يجوز السجود على المتنجس على النجس، بل قال اعتبر أن هذه إذا جففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة. يعني شنو؟ يعني أراد أن يقول بأنه إذا أصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، يعني مع حتى لو قلنا بأن الشمس لا تطهر يصح السجود عليها. وتوجيه ذلك أن مثل هذه النجاسة التي جففتها الشمس معفو عنها. بعبارة هذه العبائر الثلاث ترجع إلى مسألة أخرى، أن الشمس مطهرة أو ليست مطهرة. كأن الأعلام الثلاثة يرون أن الشمس إذا جففت الأرض، جففت نجاسة الأرض من بول أو جففت نجاسة البارية أو الحصر لا تطهر الموضع، لكنها من النجاسة التي معفو عنها فيجوز السجود عليها. فيتحصل أن لا خلاف في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة عند أصحابنا. واضح؟ واضح. إذا عرفنا ذلك نقول إن موضع النزاع في المسألة إن وجد هنا في هذه النقطة وشككنا فيه صغرويا، أو في النقطتين التاليتين أنه يشترط طهارة موضع الجبهة أو لا يشترط، يشترط طهارة موضع المساجد الأخرى أو لا يشترط، يشترط طهارة موضع المصلي أو لا يشترط. محل النزاع إنما هو في النجاسة غير المتعدية، لأنها إذا كانت متعدية فلا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، لا لأجل اشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع الجبهة أو موضع المساجد الستة الباقية أو موضع مكان المصلي أو كل مكان المصلي مطلقا، لا لأجل ذلك، بل من جهة اشتراط الطهارة في ثياب المصلي وبدنه، حيث إن النجاسة المسرية المتعدية تسري إلى البدن أو الثوب وبه تبطل الصلاة. وين موضع النزاع إذن؟ موضع النزاع في النجاسة غير المتعدية، وإلا المتعدية تبطل الصلاة لجهة أخرى، لجهة أن النجاسة تتعدى إلى الثوب والبدن، وقلنا أن لا خلاف عندهم في اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة. نعم، إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في ثياب وبدن المصلي، كما إذا كانت أقل من مقدار الدرهم من الدم، أو كانت النجاسة مسرية إلى ما لا تتم به الصلاة كالجورب ونحوه، فهنا لا إشكال في صحة الصلاة عند من لا يشترط طهارة موضع السجود أو طهارة موضع بقية المساجد أو طهارة موضع المصلي مطلقا. بعبارة، مرة توجد نجاسة مسرية وليست مما يعفى عنها، فالصلاة باطلة لاشتراط طهارة بدن وثوب المصلي والنجاسة المسرية تسري إليهم. ومرة توجد نجاسة مسرية لكنها مما يعفى عنها، فهنا لا تضر ما يعفى عنها في ثوب المصلي وبدنه، كما لو كانت أقل من الدرهم على بدن المصلي، أو كانت تسري إلى ما لا تتم به الصلاة، فهنا تظهر الثمرة. من يقول بعدم اشتراط طهارة موضع السجود أو موضع المساجد الأخرى أو مطلق موضع المصلي، فحينئذ لا مانع من أن نصلي على هذه النجاسة مع أنها مسرية، لأنها مما يعفى عنها في بدن وثوب المصلي. أما من يشترط طهارة موضع الجبهة أو طهارة بقية المساجد أو طهارة موضع المصلي، فمثل هذه النجاسة وإن كانت مما يعفى عنها في بدن وثياب المصلي لكنها تبطل الصلاة من جهة اشتراط ذلك في موضع الجبهة أو موضع بقية المساجد أو موضع المصلي مطلقا. واضح. وتوجد حالة النجاسة غير مسرية، فهنا لا تبطل الصلاة من جهة اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب وبدن المصلي، لكنها تبطل عند من يشترط طهارة موضع الجبهة أو بقية المساجد أو موضع المصلي، ولا تبطل عندما لا يشترط ذلك في شيء من هذه المواضع. واضح؟ واضح؟ وقد استدلوا كلامنا الآن في النقطة الأولى في اشتراط طهارة موضعي سجود الجبهة من عدمه، استدلوا على اشتراط طهارة موضع السجود للجبهة بوجهين. الوجه الأول الإجماع، بل قلنا إن صاحب الجواهر قال أن لا خلاف بينهم فيه في الجزء الثالث صفحة 330 جواهر الكلام في ثوبه الجديد تحقيق مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، استدلوا على ذلك بالإجماع. ونوقش في هذا الإجماع صغرويا وكبرويا. صغرويا بدعوى مخالفة الأعلام الثلاثة، وقلنا أنهم أن عبائرهم ليست صريحة بل ليست ظاهرة، بل فيها ظهور باشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع السجود، فالنقاش الصغروي مردود. جاي كنت. وعلى تقدير أن الثلاثة تدل عبائرهم على الخلاف، فخلافهم لا يضر. أما المحقق فهو متأخر، وأما الراوندي وابن حمزة اللذان هما بعد عصر الشيخ الطوسي، فنحتاج أن ندقق خلافهم مؤثر أو غير مؤثر. نقول قلنا مرارا إن الإجماع على تقدير كونه حجة فحجيته ناشئة من أنه يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي، يعني المتشرعة الذين كانوا يعاصرون المعصوم وصلهم وضوح متلقى من المعصوم بمضمون الارتكاز، وفي مقامنا وصلهم وضوح باشتراط طهارة موضع سجود الجبهة. هذا الارتكاز مرارا ذكرت أنه متلقى من مجموع السنة وليس من رواية واحدة مثلا، وإلا لما حصل ارتكاز، لشككنا أنه قد فهم الراوي منها فهما خاطئا. ذكرت الارتكاز وضوح مثل ما الآن المحيطين بالمرجع يعرفون أن مزاجه في القضية الفلانية كذا، هذا متلقى من عدة أشياء، من تصريح وفعل وممارسة متكررة وما على ذلك، وضوح. وحينئذ نقول مخالفة القريبين من المتشرعة الأقرب إلى المتشرعة هو المضر. صحيح ابن حمزة والراوندي من تلامذة بعد الشيخ الطوسي، من تلامذة بالنسبة إلى ابن حمزة، بالنسبة للراوندي من تلامذة الشيخ الطوسي، وابن حمزة قريب من عصر الشيخ الطوسي أيضا، صحيح. لكن من غير المعقول أن ارتكازا قد وصل إلى القريبين يضر به من جاء بعدهم، بعيد. ربما توهم العلمان أن مستند المتقدمين الرواية، ولما لم يعثروا على الرواية بنوا على أصالة البراءة. فخلاف مثل ابن حمزة والراوندي لا يكون مضرا، لا سيما مع إجماع المتقدمين كلهم على اشتراط طهارة موضع الجبهة في الصلاة. هذا النقاش الصغروي مردود بردين. الرد الأول أن لا خلاف وعبائر الثلاثة لا تدل على الخلاف، والرد الثاني أن خلافهم غير مضر. إذا قلنا بأن الإجماع يستند إلى ارتكاز المتشرعي، فالمفروض أن الذي يضر خلاف القريب من عصر المتشرع. وكبرويا نوقش الإجماع كبرويا بأنه محتمل المدركية لاستناده إلى الرواية الآتية، رواية الحسن بن محبوب، وتوجد محاولة للجواب عن ذلك ستأتي في الأبحاث. لكن نحن نناقش في الإجماع برمته، نناقش في أصل قصة إن الإجماع يكشف عن ارتكاز. ومرا النقاش في ذلك بالتفصيل. قلت لكم جميلة هذه النظرية، نظرية إن المجمعين لماذا أفتوا بهذه الفتوى بدون دليل غير معقول لعدالتهم، بدليل فما هو؟ إذا كانت رواية مكتوبة فالمفروض أنها وصلتنا. إذن يستند إلى ارتكاز المتشرعي، والارتكاز هو الحجة، والإجماع هو الكاشف عن ذاك الارتكاز. نظرية جميلة عمقها السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، لكني مرارا ذكرت إذا كان البعض من نفس المجمعين الذين يعدون أنهم إذا كانوا مع الإجماع فهذا الإجماع هو التعبدي، إذا كان نفس بعضهم يصرح بأن حجية الإجماع ليست من باب أنه قد وصلهم ارتكاز، لو ساكتين لقلنا هذا تفسير لإجماعهم، بس بعضهم يصرح أن حجية الإجماع من باب اللطف أو من باب دخول الإمام مع المجمعين وما إلى ذلك، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن إجماعهم وحجية إجماعهم تستند إلى ارتكاز المتشرع. فالنقاش في الكبرى غير أنه محتمل المدركية الذي سيأتي الجواب عنه، النقاش في الكبرى إن الإجماع في حقيقته لعله مستند إلى أدلة أخرى لو وصلتنا لما قنعنا بها، وأما استناده إلى الارتكاز المتشرعي ويكشف عن الارتكاز المتشرعي فنفس المجمعين بعضهم يصرح بأن منشأ الإجماع هو غير ذلك، منشأ حجية الإجماع غير ذلك. إذن هذا الوجه الأول مردود، ستأتي محاولة من الشيخ للرد صغرويا وكبرويا، وهو ويرجع عن الرد على الكبرى. لكننا من الآن نحسم الأمر ونقول إذن الدليل الاستدلال بالإجماع لا ينفع كثيرا. واضح. الدليل الثاني صحيحة الحسن ابن محبوب الواردة في الجزء الثالث صفحة 527 الباب 81 من أبواب النجاسات الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب في المشيخة مذكور في الجزء 30 صفحة 133 وفيه مشكلة. قال وما ذكرته عن الحسن بن محبوب مما أخذته من كتبه ومصنفاته، فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون ثقة بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي عن علي بن محمد بن الزبير، قلنا فيه مشكلة إلا بناء على كفاية وثاقة شيخوخة الإجازة أو مباني أخرى. عن أحمد بن إذن هذا الطريق فيه مشكلة. وأخبرني به أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون على الأقل الشيخ المفيد الثقل. عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذه فيه مشكلة من جهة أحمد بن الحسن. وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب. إذن في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب في المشيخة توجد ثلاث طرق تصحح على بعض المباني وليست بصحيحة على مبان أخرى، لكن في الفهرست ترجمة رقم 162 صفحة 122 قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، قلنا العدة ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا أن يكونوا كلهم ضعاف. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي شيخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق مدحه الكشي ومعاوية بن حكيم ثقة وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة، ثلاثة في طبقة واحدة، اثنين ثقات واحد ممدوح، عن الحسن بن محبوب. إذن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب في الفهرست صحيح لا إشكال فيه. الرواية رويت بطريق آخر ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. في طريق الصدوق للحسن بن محبوب مشكلة بمحمد بن موسى بن المتوكل الذي وثقه البعض على بعض المباني وغير ثقة على مباني أخرى، لكن يكفينا طريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى الحسن بن محبوب. قال سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إليه. شنو إليه؟ عن الحسن بن محبوب: سألت أبا عبد الله، أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، سألت فكتب إليه. فالمفروض أن تكون فكتب إلي بخطه. فكتب شنو مكتوب عندكم؟
فكتب عليه السلام إلي بخطه.
إلي بدون ها؟
كتب إليه
بدون ها؟ وين هاي؟ بالكتاب؟ بالمتن؟ إذن صح يا شيخ، لكن في الوسائل إليه. ف
يعني إذا إليه
إليه من هو؟ ما نعرف. هو قال سألته فكتب إلي المفروض. فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهرا. واحد يسأل عن الجوص تنجس لأنه يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى متنجس، ثم جصص به المسجد أرضية المسجد، أيسجد عليه؟ يسأل. فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهرا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية إن المرتكز في ذهن السائل بأن النجاسة في مسجد الجبهة مانع عن صحة الصلاة، ولذلك سأل أيسجد عليه؟ أيسجد عليه؟ سأل. شنو الإشكال؟ إشكال من جهة أنه مرتكز في ذهنه مانعية النجاسة عن صحة الصلاة في مسجد الجبهة، من جهة لا يدري هذا نجس لو طاهر. هذا هو سؤاله، مو سؤاله أن النجاسة مانعة أو غير مانعة. ما سألك
واضح
المرتكز في ذهنه أن النجاسة مانعة، لكنه سأل عن مورد الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، نجس أو ليس بنجس؟ الإمام شنو سوى؟ الإمام أقره على هذا الارتكاز. غاية الأمر أنه رخص له في السجود على الجص نظرا إلى طهارته بالنار والماء، إن الماء والنار قد طهرا. إذن المرتكز في ذهن المتشرع نجاسة، أن نجاسة موضع الجبهة مانع من صحة الصلاة، والإمام قد أقر هذا الارتكاز. غاية الأمر قال أن هذا الجص طاهر لأن الماء والنار قد طهرا. وأن قد تقول، وإن كان هذا لا علاقة له بمطلبنا، أنه بعد ما تنجس بملاقات العذرة وعظام الحيوانات، عظام الميتة أو عظام الموتى، كيف يطهره الماء والنار؟ ما المقصود بذلك؟ هسه هذا ما له علاقة بمطلبنا، لكن يحتاج إلى توضيح. صلوا على محمد وآل محمد.
الله أكبر. شو السبب؟ شو الثالث يا صاحبي؟